أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا على أصول ديننا التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد يوم القيامة. اللهم وفقنا للعمل بفروع ديننا، الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة أولياء الله والبراءة من أعداء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا السابع عشر في درسنا السابع عشر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم السلام. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. وكرر الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. المصدر: كتاب جامع السعادات، مؤلفه محمد مهدي النراقي قدس سره الشريف. هذا الكتاب كتاب لا بد لطالب العلم أن يقتنيه وأن يكون في مكتبته. المجلد الأول باب الخوف من الله أفضل الفضائل. باب الخوف من الله أفضل الفضائل. المؤلف يقول في هذا الكتاب أن الخوف من الله تعالى تبارك وتعالى يعتبر من أفضل الفضائل، ويعتبر منزل من منازل الدين، ومقام من مقامات الموقنين. ويقول هذا المقام اللي هو مقام الخوف من الله لا يصل إليه إلا من أحب الله وأنس به. لا يصل إليه إلا من أحب الله وأنس به. وهذه المحبة وهذا الأنس لا يحصل إلا بمعرفة الله. يعني الناس أعداء ما جهلوا. أنت هسه مثلا عندما تجلس مع شخص غريب لمدة ساعة أو أشخاص معينين ما تعرفهم، يحصل عندك محبة وأنس بيناتهم؟ ما يحصل. إذن الأنس بالله ومحبة الله متوقفة على معرفة الله. راح بالك وين أدلة وجوب النظر والمعرفة اللي مرت علينا؟ هذه المعرفة لا تحصل إلا بدوام التفكر ودوام التذكر. يعني معرفة الله متوقفة على التفكر، متوقفة على التذكر. والتفكر والتذكر لا يحصل إلا بانقلاع حب الدنيا من القلب، لأن أمير المؤمنين يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. كل خطيئة سببها حب الدنيا. وانقلاع حب الدنيا كما يقول المؤلف من القلب لا يحصل إلا بقمع لذاتها وشهواتها. وين يرقص هذا؟ جهاد النفس. ولذلك تبارك وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء عندما وصلوا إلى هذه المرحلة حصلت عندهم الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. ويقول أيضا في كتاب العزيز: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هسه احنا كل حقيقة يعني واقعا عندما يذكر الله يحصل هذا الخوف عندنا، لو بعد نحتاج إلى مراحل. ولذلك هناك حديث ثاني لرسول الله يقول فيه: إذا اقشعر قلب المؤمن من خشية الله من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات من الشجر ورقها. يعني تتساقط عنه الخطايا كما يتساقط الورق من الشجر. وأيضا هناك قول لرسول الله: رأس الحكمة مخافة الله. رأس الحكمة مخافة الله. ما زال الكلام في العقيدة السادسة، وهي عقيدتنا في التوحيد. وبينا أن المتكلمين قسموا التوحيد إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو التوحيد الذاتي، والقسم الثاني هو التوحيد العبادي، والقسم الثالث هو التوحيد الصفاتي، والقسم الرابع هو التوحيد الأفعال. إذن مفهوم التوحيد معناه أننا ننزه البارئ عن أي شريك في ذاته، في صفاته، في فعله، في أفعاله. لا يوجد، الله منزه ومقدس عن الشريك في هذه الأقسام. وضحنا معنى التوحيد الذاتي عليكم السلام ورحمة الله، وطرحنا أسئلة، بينا كان آخر الكلام الفرق بين التوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي. ذكرنا بالدرس السابق أنه معنى التوحيد الواحدي أننا ننفي الشبيه، ننفي المثيل، ننفي النظير عن الله تبارك وتعالى. احنا الآن نتكلم في التوحيد الذاتي، يعني التوحيد في ذات الله تبارك وتعالى، هذا معنى. بعد ما انتقلنا للتوحيد العبادي أو التوحيد الصفاتي أو التوحيد الأفعالي، أننا نوحد الله في فعله وصفاته وأفعاله، لا، نحن نتكلم في التوحيد الذاتي، أي أننا أن الله تبارك وتعالى ليس له شريك وليس له مثيل وليس له نظير. إذن هو واحد لا ثاني له، هو واحد لا ثاني له، هذا معنى التوحيد الواحدي. التوحيد الأحدي، هسه واحد لا ثاني له، يجي واحد يقول قد يكون هذا الواحد مركب، هو واحد ولكن مركب من عدة أجزاء، يجي التوحيد الأحدي اللي ينفي التركيب، ينفي التركيب. يجي واحد يقول هذا التركيب ينقسم إلى قسمين، تركيب خارجي وتركيب ذهني، نقول هذا التوحيد الأحدي يشمل التركيبين، يعني نفي التركيب الذهني ونفي التركيب الخارجي. إذن الله تبارك وتعالى بسيط من كل الجهات، بسيط من كل الجهات، لأنه لو كان مركبا، سواء كان بالتركيب بالمفهوم العقلي، يعني سواء كانت هذه الأجزاء عقلية كتركيب الإنسان من الحيوانية والناطقية، أو كان لا، هذه الأجزاء خارجية، يعني بحسب التحقق الخارجي، مثلاً بالشربت، شربت مركب من أجزاء من الماء والسكر والصبغ مثلاً، إذا انتفى جزء انتفى هذا المفهوم العام، انتفى الشربت بأكمله، يعني أو مثل الشاي مثلاً مركب من هذه المادة والسكر والماء، فلو قدمت لأحدهم ماء فقط فهذا لا يصدق عليه أنه شاي مثلا وإلى آخره، مثل الجامع وأمثلة كثيرة. إذن التوحيد الأحدي معناه نفي التركيب الخارجي ونفي التركيب الذهني. لماذا؟ لأنه لو كان مركبا لكان مفتقرا. معناه شنو؟ أن هذه الأجزاء، يعني هذه المادة، مادة الشربت، لا يصدق، يعني الشربت مفتقر إلى جميع أجزائه، فلا يصدق عليه أنه شربت مثلا إلا بوجود هذه الأجزاء. فعندما نقول ننفي التركيب، إذا ننفي الافتقار، يعني التركيب سمة وعلامة على الإمكان، على الافتقار، على الاحتياج، فكل ما في عالم الإمكان هو مفتقر ومحتاج إلى غيره، بينما الله تبارك وتعالى هو الغني المطلق، هو الخير اللامحدود، كل الوجود ظهر به، كل الوجود مفتقر إليه. الله سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى شيء، ولا نتعقل هذا المعنى، فلو كان مركبا لكان مفتقرا إلى غيره، والذات الإلهية منزهة ومقدسة عن التركيب. فضلوا
بالنسبة للبسيطة، يعني شلون راح نفرق أنه بين الإشارة إلى الخالق بسيط وبين عندنا هنا يعني أمور بسيطة بالعالم الإنسان؟
شنو مثل إيش البسيط في عالم الإنسان؟ يعني إحنا شنو نتعقل؟ ما في شيء في عالم الإنسان بسيط.
يعني هسه هاي الماء ممكن من
الجزيئات،
جزيئات، هذا ما نطلق عليه بسيط؟
لا، أيضا مركب من ذرتي هيدروجين، مو H2O، ما أيضا في أصلا، إذا ترجع مثلا للتحليل العقلي وتحلل هذا الماء تجده أيضا مركبا، إذن هو مفتقر،
أحد أجزاء بسيط هو يطلق عليه.
أيضا بعد الدراسات تكشف أنه أيضا مركب،
مركب من
أجزاء، نعم،
مركب الفرق.
إيه نعم. أما هسه معنى البساطة،
بس ما متكون من أجزاء،
نعم، هذا معنى البساطة ترى احنا نطرحه بمعنى بسيط، يعني بمعنى يعني سهل في مرحلة نهاية. أما في الأبحاث الفلسفية لا، لا كلام كثير، يعني لا كلام يتعلق بها إن شاء الله في بداية الحكمة، في نهاية الحكمة قد يكون هكذا كلام.
خلنا عليه علامة استفهام.
إيه نعم، إحنا هذه المطالب اللي نطرحها هسه ترى تعتبر كلها مقدمات، تعتبر كلها يعني شلون نقول الدرجة الأولى في هذا السلم الطويل. هسه هي يسألونك عن الروح، قال الروح من أمر ربي، إحنا ما ندرك الروح، فما ما نتعقل أنها مركبة أو بسيطة. فهي من ندعي أن الروح بسيطة يكون عندنا دليل، والروح بنص القرآن أنه ما عندنا
كذلك. هل أدركنا الله حتى نخلق عليه البيت؟
هم وإحنا عندنا الأدلة الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تكشف هذا المعنى، تنفي التركيب، تنفي التركيب. ليش؟ لأن أكو نظريات إن شاء الله، أكو نظريات راح تجيهم إن شاء الله بالدراسة القادمة تثبت هذا. أي شائبة تركيب معنى أمكان، والإمكان معناه يخرج من كونه افتقار، يخرج من كونه واجب الوجود إلى ممكن الوجود، وبالتالي راح تجينا اللوازم الثانية اللي بحيث أنه تجي التجسيم وتجي الإشارة وتجي المحدودية وتجي التناهي إلى آخره. نجي إلى السؤال الأخير في التوحيد العبادي، التوحيد عفوا الذاتي. ما هو الدليل العقلي على التوحيد الذاتي؟ أي أن الله تبارك وتعالى واحد بالذات. من خلال جواب السؤال الرابع حصلنا على قاعدتين لأن مهمات، نحاول أنه يعني استنبطنا من خلال التوحيد الأحدي والتوحيد الواحد استنبطنا قاعدتين. القاعدة الأولى السؤال، ما هو الدليل العقلي على التوحيد الذاتي؟ ما هو الدليل العقلي على التوحيد الذاتي؟ من خلال الفرق بين التوحيد الأحدي والتوحيد الواحدي وصلنا أو استنبطنا دليلين على الوحدانية في الذات. القاعدة الأولى أو الدليل الأول هو أن التعددية الذاتية، أن التعددية الذاتية يعني هناك واجبا وجود. من أقول تعدد بالذات يعني أكو واجب وجود أليف، واجب وجود باء، واجب وجود يعني تعدد بالآلة، هاي معنى التعددية الذاتية. التوحيد الذاتي شنو؟ أن هناك ذات واحدة. أن التعددية الذاتية تستلزم التركيب، والتركيب يستلزم الافتقار، والافتقار دليل على الإمكان. نعم، والتركيب يستلزم الافتقار، والافتقار دليل على الإمكان. هذا القاعدة الأولى، هسه نوضحها إن شاء الله.
دليل،
هذا الدليل الأول. الدليل الثاني،
القاعدة الثانية،
نعم، أو الدليل الثاني شلون سميه
والافتقار،
الافتقار دليل على الإمكان. احنا بينا الإمكان يعني الحدوث، يعني التغير، يعني التبدل. أنا مرات أعتمد يعني على الكلام المتقدم. الدليل الثاني أن الوجود المطلق اللا محدود، أو تريد تسميه الخير اللا متناهي، لا يقبل التعدد، لا يقبل التعدد. أعيد لك الدليلين حتى نوضحهم. أن التعددية الذاتية يعني من أقول تعدد الذات بينا أنه أكو أكثر من واجب للوجود، تستلزم التركيب، والتركيب يستلزم الافتقار، والافتقار يستلزم الإمكان. وإذا ثبت أنه ممكن فهذا خلف، لأنه إحنا شرّي نثبت أنه واجب الوجود. الدليل الثاني أن الوجود المطلق اللا محدود لا يقبل التعدد. توضيح الدليل الأول، هذا الدليل العقلي على أن هناك في الكون واجب وجود واحد نبع وجوده من صميم ذاتي. يعني شنو جاي نحكي بالتوحيد الذاتي، أننا نوحد الذات. أنه لو فرضنا أنه في الوجود كان واجب وجود، يعني أكو واجب وجود أليف، بكو واجب وجود باء، خلينا نتعقل هذا المعنى. فيكون الواجب الوجود الأول والواجب الوجود الثاني شراكة بمن؟ بمفهوم واجب الوجود. يعني مفهوم واجب الوجود يصدق على واجب الوجود الأول ويصدق على واجب الوجود الثاني. شلون الجنس، نقول جنس الحيوانية يصدق مثلا على الحصان وعلى الغزال وعلى الأرنب مثلا، واضح المعنى إن شاء الله؟ فراح يكون عندنا مفهوم واجب الوجود يصدق على واجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني. فهنا يأتي السؤال، العقلاء سيسألون هذا السؤال، إما أن يكون هذا واجب الوجود الأول واجب الوجود الثاني متمايزان أو لا، يعني إما أن أستطيع أن أميز واجب الوجود الأول عن واجب الوجود الثاني أو ما أستطيع. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذا نقول الثاني، يعني أنا لا أستطيع أن أميز بين واجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني، نقول هذا هو اللي يريده إحنا وهو المطلوب وهو انتفاء الشرك بينهم. إذن كلامك غير صحيح من تقول شراكة في مفهوم واجب الوجود، أو من تقول اثنينية، لأن بس تقول اثنية يعني بس تطلق هاي الاثنينية إذن هناك تمييز بينهما. أنا أقول هاي أكو اثنينية بين هذا الجهاز وهذا الكتاب، يعني أستطيع أن أشخص وأميز هذا الجهاز عن هذا الكتاب، وأستطيع أن أميز وأشخص هذا الكتاب عن هذا الجهاز. واضح المعنى إن شاء الله؟ فإذن تحصل عندنا اثنينية. فإذا تقول انه ماكو تمييز بينهم، يعني جايتين في الشرك، يعني هذا هو الذي نريده، وهو ان هناك واجب وجود واحد وليس واجب وجود. هذا على المعنى الاول. المعنى الثاني، اذا قلنا لا، ان هناك واجب وجود، واجب وجود اليف وواجب الوجود باء، وان بينهما تمايز، نسأل، نقول أنت ثبتت أن هناك جنس، يعني أن هناك مفهوم اسمه مفهوم واجب الوجود يصدق على واجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني، فبماذا تميزا؟ ايش نحتاج بالتمايز؟ يعني من تريد تثبت ما به الاشتراك، ايش تريد بعد؟ ما به الامتياز. أنا من أقول هاي من باب التسامح، من أقول أن مفهوم الجنس يصدق على الحصان ويصدق على الغزال ويصدق على الأرنب، هل يسمون جنس ما به الاشتراك شريك حتى أميز بيناتهم؟ ما به الامتياز. فأجي أميز الحصان بالصاهلية عن بقية الحيوانات، وأميز الغزال بالباغمية عن بقية الحيوانات، وأميز الأرنب بالصاقبية عن بقية الحيوانات، فحصل عندي ما به الاشتراك وما به الامتياز، صار تمايز، فأقدر أشخص أقول هذا حصان، هذا أرنب، هذا غزال إلى آخره. نجي هنا مثالنا، أنه إذا تقولون هناك واجب وجود، وأنهما اشتركا بمفهوم اسمه مفهوم واجب الوجود، ومفهوم واجب الوجود يصدق على الأول ويصدق على الثاني، أين الفصل؟ بمجرد أن تقولون تمايز إذا ثبتت التركيب، لأن من تقول جنس وفصل إذا هذا تركيب، ما هي مركبة، بس تقول أكو تمايز بينهما إذا أكو تركيب، والتركيب معناه افتقار واحتياج، فالجنس مفتقر إلى الفصل لكي يتشخص في الخارج. إذا هذا نقول باطل بطلانا من أوضح البديهيات، لأنه لو كان الكلام هكذا وأن هناك جنس وأن هناك فصل وأن واجب الوجود الأول يتميز عن واجب الوجود الثاني، إذن صار الأول ممكن والثاني ممكن، فالأول مركب من جنس وفصل من ما به الاشتراك وما به الامتياز، والثاني مركب من ما به الاشتراك وما به الامتياز. ونحن في أول الكلام سموه هذا خلف، نقول وفي أول الكلام شو فرضنا احنا؟ نتحدث في واجب الوجود. إذن القول بأن هناك تعدد في الذات هذا قول باطل، لأنه لا يخلو الأمر، إما أن يتميز أو لا يتميز. عدم التمايز نقول هو هذا اللي يريده، تميز إذن أكو ما به الاشتراك وأكو ما به الامتياز، وهذا همينة ثبت مطلعنا. إذن ثبت بطلان التعددية الذاتية أو لا؟ ثبت. إذا ثبت أن ثبت التوحيد الذاتي، وأن هناك ذات واحدة هي واجبة الوجود، بها ظهر كل هذا الوجود. أعيدها لو واضح إن شاء الله.
بس طريقة التفنيد شلون؟ أنا راح أقول
السؤال هكذا يطرح، أنه الذين يقولون بالتعددية الذاتية، نقول لهم التعددية الذاتية معناه أكو واجب وجود، طبعا وإذا فرضنا واجب وجود الثاني يعني بالإمكان أن نفرض واجب وجود ثالث، وبالإمكان أن نفرض واجب وجود رابع إلى آخره، وهلم جاء الذين يقولون بوجود إلهين أو ثلاثة آلهة، يعني تعددية الذاتية، إحنا نقول لهم هاي التعددية تستلزم التركيب، والتركيب معناه افتقار، والافتقار سمة الإمكان، ونحن نتكلم في واجب الوجود. أضافة لذلك، إذا ثبتت أن هناك واجب وجود، فهذين الواجب الوجود، واجب الوجود الأول واجب الوجود، إما يحصل في شيء سلك، إما يحصل تمايز بينهما أو لا يحصل تمايز. لا يحصل تمايز، إذا ما في شركة بيناتهم، إذا هو واجب وجود واحد، لأن أنت ما تستطيع أن تقول لي دول اثنين أقول لك ميز لي بيناتهم، تقول لي ما أقدر أميز.
معناها ما
في اثنين، معناها اثنين منتفي، فهذا يثبت اللي يريده. أما الأمر الأول إذا تقول لا أكو تمايز، فنقول فاش حاجة أكو تمايز، هما يشتركان بمفهوم اسمه واجب الوجود، فواجب الوجود يصدق على الأول ويصدق على الثاني مثل الجن. أينما به الامتياز، فإذا ثبت ما به الامتياز ثبتت أن الأول يتركب من جنس وفصل والثاني يتركب من جنس وفصل، إذن الأول مفتقر لأنه تركيب صار عنه، والثاني مفتقر، إذن الأول ممكن والثاني ممكن، إذن نتحدث بالممكنات ونحن نتحدث بواجب الوجود. فهذا دليل على بطلان التعددية الذاتية، دليل عقلي ها على بطلان التعددية الذاتية وإثبات التوحيد الذاتي. هذا الأول. الثاني قلنا الثاني أن الوجود المطلق الله تبارك وتعالى الخير اللامتناهي الخير اللامحدود لا يقبل التعدد، لا يقبل التعدد. ليش؟ احنا ثبتنا انه خير لا محدود ليس له حدود، خير لا متناهي ليس له نهاية. خلنا ننتقل شوية نقلة للخير المحدود، للشيء المحدود بشكل عام والشيء المتناهي. كل ما في عالم الإمكان له حدود وله نهاية. هسه قد يكون احنا ندرك هذا النهاية، ندرك هذه النهاية، او قد يكون ما ندرك هذه النهاية، ولكنه له نهاية. فإذا الوجود المحدود يلازم التلبس بالعدم. يعني من أقول زيد وجوده محدود، يعني شنو؟ يعني يوجد سنة 1980 مثلا وينتهي سنة 2050، إذن هذا وجود محدود محصور في هذه الفترة الزمنية. إذن قبل وجوده كان عدم وبعد وجوده كان عدم. هذا اللي احنا راح نجي ان شاء الله نثبت الأزلية، نقول الله أزلي أبدي، او بعض المتكلمين يقول السرمدي، اي غير مسبوق بالعدم وغير ملحوق بالعدم. فنجي للوجود المحدود. اذا الوجود المحدود متلبس، الوجود المحدود متلبس بالعدم، وكل متلبس بالعدم محتاج الى غيره. هذا المقصود بهذه الفترة الزمانية، هو احتاج إلى غيره وكان عدم، فاحتاج إلى غيره، غير أفاض الوجود عليه فوجده، وغيره سيسحب أو يأخذ منه هذا الفيض فيعدم. نعم، يعني شو نسمي زيد؟ نقول نستطيع أن نسمي زيد واجب وجود، ولكن واجب الوجود لغيره بغيره، بينما الله تبارك وتعالى واجب الوجود لذاته، يعني نبع وجوده من صميم ذاتي. إذن كل متلبس بالعدم هو محتاج إلى غيره في الوجود. إذن كل شيء محدود لا نرى له أي أثر بعد حده، كل شيء محدود لا نرى له أي أثر بعد حده. فهذا اللي 2005 حدوده 2005، من نجي 2006 نلقي زيد، ماكو زيد. إذن هو ليس له أثر بعد حده بحيث يخلو منه الزمان والمكان، يخلو منه الزمان والمكان. وهذه ميزة كل موجود متناهٍ زمانا ومكانا، حتى احنا راح تجينا ان الله فوق الزمان وفوق المكان. الله لا يقال له اين ومتى وكذا، لان هو الذي اين الاين، هو الذي خلق الزمان، هو الذي اوجد القمر والشمس والارض وجعل الارض تدور حول الشمس والقمر يدور حول الارض وجعل اليوم والشهر والساعه ونادي. هو يخلق الخلق فيكون محدودا به. الله فوق الزمان وفوق المكان. إذن الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى لا يخلو منه زمان ولا مكان، بل هذه العبارة تسامحية. الله فوق الزمان والمكان، الله فوق الزمانية وفوق المكانية، لأنه مطلق غير مقيد ولا مشروط بشرط ولا محدود بحد. فإذن على هذا لا يمكن اعتبار ذاته المقدسة محدودة، لا يمكن اعتبار ذاته المقدسة محدودة، لأن لازم المحدودية الانعدام، لأن لازم المحدودية الانعدام بعد الحد فقط، انتهى حدها تنتهي بعد تعدم. والله تبارك وتعالى مطلق.
شيخنا بس لا يمكن اعتبار ذاته المقدسة
محدودة، لأن لازم المحدودية الانعدام بعد الحد. إذن والمحدود لا يكون مطلقا، والمحدود لا يكون مطلقا، وهو خلاف الفرق في أننا نتكلم في الوجود المطلق في الخير اللامحدود الخير اللامتناهي. فإذا الخير اللامحدود اللامتناهي لا يقبل التعدد، هذا دليل عقلي على التوحيد الذاتي. نعم قد يكون الدليل يعني فوق مرحلتنا، فإذا فهمته خير على خير، تباحث به لعله يعني سابق لأوانه.
حتى الدليل هاي الأسنة للقاعدتين هي هذا الدليل.
إيه نعم، هو من خلال التوحيد الأحد والتوحيد الواحد وصلنا إلى قاعدتين، دليلين عقليان، دليلان عقليان على أن الله واحد في ذاته المقدسة، واحد في ذاته المقدسة. ونقول واحد في ذاته المقدسة يعني التوحيد الذاتي، يعني لا يوجد تركيب، أي شائبة تركيب لا يوجد في ذاته المقدسة، وسواء كان التركيب خارجي أو ذهني، ولا توجد اثنينية وتكرر وتكثر في الخارج بحيث أنه يوجد اثنان، لأن اللي يدعي دعوة يطالبه بدليل. وقطعا الذي يدعي هكذا دعوة مثل الذين قالوا أن عزير ابن الله والمسيحية الثالوث اللي عندهم أنه روح القدس وعيسى ابن الله والله، هذه راح تجي هاي كلها اللوازم العقلية بحيث أنه لا يستطيعون الإجابة عنها. ولذلك إحنا عندما حصل في اجتماع السقيفة ذلك الانقلاب الخطير الذي حصل وأبعد الحق عن مكانه، من ذيك اللحظة نشأ علم الكلام، كثر الكذب على رسول الله، يعني صارت عدة اتجاهات، فكل منهم يروي عن رسول الله ويقول هذه الرواية عن رسول الله. فبدأت خلينا نقول التيارات المنحرفة أو الاتجاهات المنحرفة تروي عن رسول الله في سبيل أن تثبت نفسها، وبدأت الاتجاهات الخيرة في خط أهل البيت عليهم السلام أيضا يروون السنة الصحيحة عن رسول الله. بعدها عندما حصلت الترجمة وجاءنا علم المنطق والاستدلالات العقلية، حصل تصادم بين الروايات الموضوعة والمكتوبة على رسول الله مع الأدلة العقلية، بحيث أنه عندما العقل يصور أن الله تبارك وتعالى ليس له جسم ولا يشار إليه وهو موجود في كل مكان، تجي رواياتهم عن أبي هريرة وغيره يقول أن الله ينزل، بس ينزل مجرد أن يقول ينزل إذا خلت منه الجهة الفوقية، زين يركب على بغلة إلى آخره من هذه الأمور ويقول من يدعوني أستجب له، إن شاء الله أروي لكم هذه الروايات في وقتها. إذن معناه أكو تجسيم، معناه أكو حدود، صارت محدودية عندنا إلى آخره. فحصل تصادم بين الروايات الموضوعة والمكتوبة على رسول الله مع الأدلة العقلية أو الترجمة اللي حطت من اليونان، وبالتالي ما صمدت هذه، ما صمدت هذه الروايات، فسقطت هذه الروايات إلا وجحدوا بها، إلا من يكون مصداقا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بعضهم لا. يعني يروى أحد الإخوان أنه في إحدى المناظرات مع أحد الأخوان من الأبناء العامة وصل إلى مرحلة أنه أثبت له بالدليل العقلي والنقلي أن الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام، بعدها حصل قال له أنا أكفر بالله وبرسول الله ولا أعترف به، ما بتعترف. لاحظ هذا الجحود، وهذا كان مسجل في كاسيت. إذن أكو جحود، يعني حتى وأن يصل إلى مرحلة اليقين لكنه يجحد في سبيل أن يبقى هذا الخط المنحرف. هذا هو المطلب الأول أو الكلام في التوحيد الذاتي. ننتقل الآن إلى التوحيد العبادي، ننتقل إلى التوحيد العبادي. هنا عندنا سؤالان، يعني أنا رتب هذه المطالب على شكل أسئلة حتى تسهل، يعني يسهل استيعابها. السؤال الأول، ما هو معنى التوحيد العبادي؟ ما هو معنى التوحيد العبادي؟ وما هي الأدلة النقلية عليه؟ ما هو معنى التوحيد العبادي؟ وما هي الأدلة النقلية عليه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو معنى العبادة؟ ما هو معنى العبادة؟ وبماذا يتقوم مفهوم العبادة؟ الشيخ المظفر يشير لهذا المعنى ترى. ما هو معنى العبادة؟ وبماذا يتقوم مفهوم العبادة؟ مفهوم التوحيد العبادي، أي أننا نوحد الله في العبادة، يعتبر في مصطلح علم الكلام، يعتبر
مفهوم التوحيد،
التوحيد العبادي، نعم، في علم الكلام يعتبر من أبرز المفاهيم العقائدية. التوحيد العبادي في علم الكلام يعتبر من أبرز المفاهيم العقائدية في الإسلام. لماذا؟ لأنها تميز بين الفرد المسلم الموحد من المشرك الوثني. التوحيد العبادي يخلينا نميز بين الفرد المسلم الموحد وبين المشرك الوثني، لأن هذا المفهوم يحمل من معاني الإخلاص في التوجه إلى الله تبارك وتعالى في العبادة للخالق العظيم، لأن هذه العبادة لا تليق لأحد سوى الله تبارك وتعالى. العبادة لا تليق بأحد سوى الله تبارك وتعالى، فهو عز وجل الذي يستحق أن يعبد، ولا يستحق غيره أن يعبد حتى وإن بلغ في أعلى درجات الكمال، أعلى درجات الكمال أو الجلال أو الشرف إلى آخره. وهذا الأمر الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، تضافرت جهود الرسل على إثبات، وحجج الله من الأئمة عليهم السلام على إثبات هذه الحقيقة، على توحيد الله عز وجل في العبادة ورفض وكسر قيود الشرك أو قيود الوثنية. إذن الاتجاه كل الأنبياء، رواه تقول 124 ألف نبي و124 ألف وصي، كلهم صبوا اهتمامهم على التوجه إلى الكمال المطلق والخير اللامحدود إلى الله تبارك وتعالى في العبادة، في العبادة. ولكن نجد من انحرف عن 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 عبادة الله وأشرك الوثن وغيره بالله تبارك وتعالى. هسه ما الدليل العقلي على ذلك؟ راح أذكر لكم بعض الآيات القرآنية. القرآن الكريم عبر عن هذا المفهوم الخالص وهو التوحيد العبادي.
توحيد النقلي.
إيه نعم، هذا الدليل النقلي. صراحة ندخل به.
يعني مثلاً الأجوبة على الأسئلة.
السؤال الأول وضحنا معنى التوحيد العبادي. راح يجينا هل هناك دليل نقلي على هذا التوحيد العبادي؟ نعم، تضافر جهود المرسلين على بيان هذا الأمر، والقرآن الكريم أيضا صرح عن هذا المفهوم الخالص بآيات، منها في سورة الأنبياء آية 26. سورة الأنبياء آية 26 يقول تبارك وتعالى فيها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سورة الأنبياء آية 26، سورة الأنبياء آية 26 يقول تبارك وتعالى فيها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن كل الرسل جاءوا بمهمات كثيرة، منها التوحيد في عبادة الله تبارك وتعالى. الدليل الثاني، سورة النحل آية 37. سورة النحل أيضا تشير إلى التوحيد العبادي. سورة النحل آية 37 يقول فيها تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل رأس ضلالة. أيضا آية قرآنية أخرى في سورة آل عمران آية 65 يقول تبارك وتعالى فيها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا.
آية
65 آل عمران آية 65 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. لاحظ الحصر. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذن نستنتج أن مفهوم التوحيد العبادي يحظى بأهمية كبرى في عقيدة الإسلام. هسه جواب السؤال الثاني اللي هو أنه ما هو معنى العبادة وبماذا يتقوم مفهوم العبادة؟ نحن الشيعة متهمون من قبل بعض الفرق المنحرفة بأننا مشركين، أننا نشرك بالله، نشرك الأئمة، وهذا أيضا الأطهار من شيعة أهل البيت عندما يقبلون أعتاب الأئمة عليهم السلام يوصفون بأنهم يتخضعون ويتذللون ويعبدون الأئمة. شلون نرفع هاي الشبهة؟ رفع هذه الشبهة توضيح معنى العبادة. يعني أولا ماذا نقصد بالعبادة حتى نحدد هذا المفهوم، بعدين نشوف من هو الذي يشرك ومن هو الذي لا يشرك. العبادة معناها الخضوع، راح أعرف لك العبادة، الخضوع مع التذلل.
هل هذا اصطلاحي لقول؟
لا لا، بشكل عام لغة واصطلاحاً
معناه.
نعم، العبادة العبادة في اللغة معناها الخضوع والتذلل، كخضوع الولد لأبيه، الابن لأبيه، هناك خضوع وتذلل، أو خضوع مثلا خضوعنا للعلماء،
العبد للمالك،
للمالك إلى مولاه، هذا لغة. أما الصلاح لا، راح يجي قيد مهم في الاصطلاح، وهو أنه اعتقاد العابد بأن كون هذا الذي يخضع له ويتذلل له هو الذي خلقه. هذا سأعرف لك العبادة، معنى العبادة إن شاء الله نأتي لها النقطة. العبادة هي الخضوع مع التذلل، العبادة هي الخضوع مع التذلل للمعبود له، لاعتقاد العابد، نقطة مهمة جدا هذه، لاعتقاد العابد كون المعبود خالقه ومربيه ومالك أمره. خالقه، لاعتقاد العابد كون المعبود خالقه ومربيه ومالك أمره في دينه ودنياه وآخرته، في دينه ودنياه وآخرته. أعيد لك التعريف: هي الخضوع مع التذلل للمعبود له، لاعتقاد العابد كون المعبود خالقه ومربيه ومالك أمره في دينه ودنياه وآخرته. يعني نستنتج من هذا أن مفهوم العبادة متقوم بأمرين: الخضوع والتذلل أولا، الخضوع والتذلل. الأمر الثاني الاعتقاد بكون المعبود خالق ومربي. فلو حصل الأول من دون الثاني لا يطلق عليها عبادة. لو حصل الخضوع والتذلل بدون الاعتقاد بأن المعبود خالق لا تسمى عبادة. يعني الذي يطيع ويخضع ويتذلل لغيره هذا ليس معناه أنه عابد، عابد له. لماذا؟ يعني خضوع الولد لوالده مثلا، خضوع التلميذ أمام أستاذه، خضوعنا للعلماء، هذا الخضوع هذا لا يعد عبادة مهما بالغنا في هذا الخضوع والتذلل. لماذا؟ لأننا لا نعتقد بأن هؤلاء أرباب لنا. هذا النقطة الثانية منتفية عن الاعتقاد، هذا مرفوع عنه. وهذا أيضا كما حصل لآدم عليه السلام، فالملائكة خضعت لآدم، يقول تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، سورة البقرة آية 35. إذن الآية المباركة واضحة الدلالة في سجود الملائكة لآدم بأمر من الله تبارك وتعالى، ولم يحسب أن سجودهم هذا شرك بالله، لأن هناك فرق. يعني الملائكة اعتبرت آدم قبلا، فتعظيما له وتكريما له واعتمارا بأمر الله تبارك وتعالى، اتمروا بأمر الله تبارك وتعالى، سجدوا وخضعوا وتذللوا لآدم. ولكن هل أن هذا السجود والخضوع لآدم يعتبر شرك أو يعتبر عبادة لآدم؟
شيخنا بس يرد إشكال أنه هل أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأن تتخضعوا للأئمة والأنبياء؟
نعم.
كما أنه أمر الملائكة يعني؟
نعم نعم. روايات كثيرة. لا روايات قائمة، روايات كثيرة.
سندا موجودة معها؟
عد من يعني؟
عد الأبناء العامة يعني موجود أنه يتعقوا؟
نعم أكو كتبهم، لكن هم ما يلتفتون. إحنا قلنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أيضا ورد في قصة النبي يوسف عليه السلام مع أخوته عندما دخلوا عليه، ماذا يقول تبارك وتعالى؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل جعلها ربي حقا. سورة يوسف آية 101. إذن هذا خضوع وتذلل، ولكن ليس باعتقاد سورة يوسف آية 101. وأيضا وقال تبارك وتعالى إني على لسان يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا شنو معنى؟ إذا نستنتج أن مفهوم العبادة هو معناه الخضوع والتذلل بعد والاعتقاد، والاعتقاد بكون المعبود خالقا ومربيا له، مدبر لأموره، يعني هو الذي أفاض عليه الوجود، هو الذي أخرجه من العدم إلى ساحة الوجود. إذا وجد هذين الأمرين فتصدق عليها أنها عبادة. أما ما يفعله الأطهار من الشيعة عندما يسجدون ويقبلون عتبات أضرحة الأئمة عليهم السلام، هذا لا يصدق عليها أنه عبادة، لأنه تذلل وخضوع، ولكنه ليس باعتقاد أن الأئمة هم الخالقين، باعتبار أن الإمام هو الخالق وهو المربي. إذن فسجود، فهذا السجود يعتبر تخضع وتذلل، وليس اعتقادا بكونهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. هذا يعتبر رد على من يقول بأن الشيعي مشرك إلى آخره من هذه.
إذن لماذا تكفرون الوثنيين هم أيضا؟ الوثنيين هذول اللي يعبدون الأصنام هم ما يعتقدون؟
لا، هؤلاء يعتقدون بالشركة، يعتقدون بالشركة أن هاي الأوثان،
بس ما يعتقدون أنه هو الخالق ومن هو الخالق.
لا يشركون، هم يشركون بالله تبارك. إحنا ما عندنا هذا الشرك، هذا الشرك إحنا تخضع وتذلل قربة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن من دون إشراك. ولكن هؤلاء يقولون هذا إله المطر، وهذا إله التجارة، وهذا إله الزرع إلى آخره. فإذن هم يتقربون إليهم لنمو مثلا تجارتهم وغيرها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.